السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بمن يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان يبلغه هذا الدرس، وأقول مرحبا بطالب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وجميع إخواني وأخواتي الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل علمنا مما ينفعنا ويزيد تقانا ويجعلنا من عباده الصالحين. لازلنا مع درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن بحمد الله عز وجل نقرن الأحكام التي يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل بأدلتها، فإن ظهر لنا أنها أقوى وأرجح ذكرناها وذكرنا دليلها ووجه دليلها، وإن ظهر لنا أن غيرها أرجح ذكرناها وذكرنا دليلها ووجه دليلها وذكرنا القول الآخر الذي هو الراجح وذكرنا دليله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك فقها ونفعا. ولازلنا مع شرح كتاب البيوع من هذا الكتاب، وفي باب بيع الأصول والثمار خاصة. وقد تقدم معنا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من بيع الدار وهي من الأصول، وبينا ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها، كما تقدم معنا الكلام عن بيع الأرض وهي من الأصول أيضا، وتقدم الكلام عما يتبعها وعما لا يتبعها، ووقفنا عند هذا الموقف فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب بيع الأصول والثمار: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى الأصل الثالث من الأصول وهو الشجر. فالشجر أصل، فما الذي يدخل في بيعه وما الذي لا يدخل؟ فإذا بيع النخل فإن كان بيعه بعد تشقق طلعه، والطلع هو الذي يكون في داخله البار الذي يؤبر به النخل، والتأبير أن يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في طلع الأنثى. ولما كان التشقق علامة على التأبير وكان أول التأبير، وكان التأبير قد يحصل بفعل الإنسان، فيأتي الفلاح فيأخذ من طلع الذكر ويجعله في طلع الأنثى، وقد يحصل بفعل الريح فتنقل الريح البار من طلع الذكر إلى الأنثى، وقد يحصل بفعل الطيور. فلما كان ذلك كذلك تعلق الحكم في المذهب الحنبلي والشافعي على تشقق الطلع لا على التأبير نفسه. هذا وجه أن الحنابلة والشافعية اعتبروا تشقق الطلع فاصلا بين ما يكون للبائع وما يكون للمشتري، وهذا القول عندي والله أعلم مرجوح، والراجح هو قول المالكية والإمام أحمد في رواية أن الحكم معلق بالتأبير نفسه لا بتشقق الطلع الذي يسبق التأبير. لماذا نقول إن هذا هو الراجح؟ لأن هذا هو الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به وجعله فاصلا بين ما يكون للبائع وما يكون للمشتري، فلا نعدل عنه إلى غيره مع إمكانه. ما دام أن تعليق الحكم به ممكن فإننا لا نعدل عنه إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، سواء حصل التأبير بفعل الفلاح وهذا الأصل الكثير، أو حصل التأبير بنقل الريح للطلع للبار، أو حصل بنقل الطيور له، المهم أن التأبير قد حصل. فإذا حصل التأبير فإن الثمرة ستكون للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، وتبقى الثمرة تبقى على النخلة إلى أول وقت أخذها المعتاد بلا أجرة. ما دام أنها قد أبرت وهي للبائع، والنخلة صارت لمن؟ للمشتري، فإن الثمرة تبقى إلى أول وقت أخذها المعتاد. لماذا؟ لأن الشرع لما جعلها للبائع ولم يكن لها فائدة قبل وقت أخذها فإن ذلك يتضمن أن الشارع قد أذن في إبقائها إلى أن تصبح لها فائدة، يعني إلى أول وقت أخذها المعتاد، ولا يكون للمشتري أجرة لأن الشرع قد جعل ذلك للبائع وقد استحقها عند العقد. هذا إذا لم يشترطها المشتري. أما إذا اشترطها المشتري فقال: أشتري منك هذه النخلة بشرط أن يكون هذا الثمر الذي أبر لي، وقبل البائع، فإنها تكون للمشتري بشرطه. طيب لو العكس، الثمرة قبل التأبير للمشتري، فلو باع البائع الأصل واشترط أن تكون الثمرة التي لم تؤبر له، فإن الجمهور من الفقهاء على أن ذلك جائز، لأنه أولا يسمى مبتاعا، وثانيا لأنه لما جاز للمشتري أن يشترط ما كان في الأصل للبائع فإنه يجوز للبائع أن يشترط ما كان في الأصل للمشتري، إذ لا فرق بينهما. أما إذا بيع النخل قبل تشقق الطلع عند الحنابلة والشافعية أو قبل التأبير على الراجح الذي اخترناه، فإنه لا يكون للبائع وإنما يكون للمشتري إلا أن يشترطه البائع، والذي يدل على ذلك مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. فإن المنطوق في الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مفهوم المخالفة من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري إلا أن يشترط البائع. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز.
نعم، الحديث كما سمعنا ورد في النخل، والنخل له طلع يتشقق ويؤبر كما هو معلوم، فما الحكم في الشجر الذي لا يؤبر؟ ليس هناك طلع يظهر ويتشقق ويؤبر. قال الفقهاء: الحكم أنه يقاس على النخل. طيب، تقدم معنا أن الحكم عند الحنابلة والشافعية معلق بتشقق الطلع، فالذي يقاس عليه يقاس على تشقق الطلع. فعندهم إذا حصل في الشجر الآخر غير النخل ما يشبه تشقق الطلع كانت الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، إلا أن يشترطها المشتري. والمصنف هنا من الحنابلة كما هو معلوم، فهو يذكر ما يشبه تشقق الطلع في الشجر، وهي إن كانت فيما يظهر ثمره فإنه يكون عند ظهور الثمر. فإذا ظهر الثمر بيعت الشجرة، وقد ظهرت الثمرة، ظهرت مجرد ظهور لم تبرز وتتميز، لا مجرد الظهور، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. أما إذا لم تظهر الثمرة ولم يكن يسبق الظهور شيء في الشجرة فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال رحمه الله: أو ظهر من نوره.
نعم، إذا كان الشجر مما يظهر له زهر في الأول ثم تظهر الثمرة من الزهر، فأولا كما يقولون ينور، ينور تظهر له زهرة، ثم بعد ظهور الزهرة تظهر يعني الثمرة، فإذا ظهرت الثمرة من تلك الزهرة فإنها تكون للبائع إذا بيعت شجرتها إلا أن يشترطها المشتري. هذا معنى ظهر من نوره، ليس ظهر الزهر نفسه، لا، وإنما ظهر الثمر من الزهر. فإذا ظهر الثمر من الزهر وبيعت الشجرة فإن الثمر يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أما إذا بيعت الشجرة وقد أزهرت لكن لم يظهر فيها أثر للثمرة، لما تظهر الثمرة أصلا فإن الثمرة تكون للمشتري مع أصلها إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال: أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز.
نعم.
أو خرج من أكمامه كورد.
أو خرج من أكمامه، جمع كم بكسر الكاف، جمع كم، وهو الغطاء، أي خرج من غطائه الذي يكون مطبقا عليه. في البداية يكون كالمغطى مطبقا، ثم يتفتح. فإذا تفتح، ومثل مثال هذا الورد، وبهذا تعرفون أن المقصود بالثمر الذي ينتفع به وليس فقط الذي يؤكل، فالورد من الثمر مثل الورد الطائفي ونحو هذا، فهو في البداية يكون مغطى ثم يتفتح. فإذا تفتح وظهر وبيع الأصل فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري، أما قبل تفتحه فإذا بيع أصله فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترطه البائع. إذن العبرة عندهم بظهور الثمرة، العبرة عندهم بظهور الثمرة في أول ظهورها، أول ظهورها، فبمجرد ظهورها إذا بيع أصلها فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري، أما قبل ظهورها فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. طبعا هذا كله على مذهب الحنابلة والشافعية الذين يرون أن الفاصل في النخل هو تشقق الطلع. أما على مذهب المالكية وأحمد والإمام أحمد في رواية، وهو الذي اخترناه وقلنا إنه الراجح، وقلنا إن الحكم يتعلق في النخل بالتأبير نفسه، فالراجح أنه إذا حصل في بقية الأشجار غير النخل ما يشبه التأبير في النخل فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. طيب ما هو الذي يشبه التأبير في بقية الشجر؟ هو بروز جميع الثمرة وتميزها. فإذا برزت الثمرة وتميزت وبانت وظهرت ظهورا بينا فإنه إذا بيع أصلها تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري، أما قبل بروزها وتميزها فإنه إذا بيع أصلها فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال رحمه الله: وما بيع قبل ذلك فللمشتري.
علم هذا من كلامنا فيما تقدم، ما بيع قبل التأبير يعني قبل تأبير الثمر من النخل أو قبل ظهور الأثر، ظهور الثمرة وبروزها على الراجح الذي ذكرناه، أو على مذهب المصنف ما بيع قبل تشقق الطلع في النخل وقبل ظهور الثمرة في غير النخل فإنه يكون للمشتري، والدليل على ذلك كما قدمناه هو مفهوم المخالفة في الحديث. نعم.
قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر.
نعم، قلنا إن الشجر أصل، فهل إذا بيع النخل أو الشجر وسكت عن الأرض تدخل الأرض تبعا أو لا تدخل؟ طبعا يا إخوة، إذا بيع كل الشجر في البستان فهل تدخل كل الأرض في البيع؟ أو بيعت شجرة واحدة من البستان فهل تدخل الأرض التي تحتها وليس كل البستان في البيع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فعند الحنابلة والشافعية في المذهب لا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا بيعت الشجرة فإن المشتري لا يملك أرضها، لا يملك أرضها بهذا البيع. لماذا؟ قالوا: لأن الشجر ليس أصلا للأرض حتى تتبعه الأرض، وإنما الأمر بالعكس، الأرض أصل للشجر كما تقدم معنا في المسألة الماضية، فلا نعكس الحقيقة في الحكم. فالأرض ليست تابعة للشجر حتى تدخل في بيع الشجر، والجمهور على أن الأرض تدخل تبعا للشجر، فمن باع شجرة دخل في البيع الأرض التي تحتها التي نبتت فيها. قالوا لأن الأرض لا بد منها للشجر، كيف تكون الشجرة بلا أرض؟ كيف تكون الشجرة بلا أرض؟ فلا بد منها للأرض. والذي يظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة أنه ينظر، فإذا وجد عرف فإنه يعمل بالعرف. إذا كان عرف في البلد أن الشجرة إذا بيعت فإن المشتري يملك أرضها، فإن الأرض تدخل في البيع. وإذا كان العرف في البلد أن الشجرة إذا بيعت لا تدخل الأرض فيها ولا يملك المشتري الأرض، فإن الأرض لا تدخل في البيع. أما إذا لم يوجد عرف فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأرض لا تدخل في بيع الشجر، لما ذكره الحنابلة والشافعية. نعم.
قال فإذا باد لم يملك غرس مكانه.
نعم، هذا ترتيب على القول إن الأرض لا تدخل في بيع الشجر. فلو اشترى شجرة فإنه لا يملك أرضها. طيب، إذا كان لا يملك أرضها، إذا تلفت الشجرة أو قلعها المالك مالكها، فإنه ليس له أن يزرع شجرة أخرى مكانها ولا أن يبيع مكانها. يعني أنا اشتريت نخلة من بستان، وقلنا على مذهب الحنابلة والشافعية لا أملك الأرض. جيد، ملكت النخلة، بعد مدة قلعت النخلة، فهل لي أن أعيدها مرة أخرى؟ الجواب لا، لأني لا أملك الأرض حتى أتصرف فيها، والآن هي أرض فقط. أو تلفت النخلة، فهل لي أن أزرع نخلة أخرى مكانها، أغرس نخلة أخرى مكانها؟ الجواب لا، لأني لا أملك الأرض. أما على قول الجمهور فلا، له أن يزرع شجرة أخرى مكانها، له أن يغرس نخلة أخرى مكانها، وله أن يبيع مكانها. يعني أنا اشتريت النخلة وقلعت النخلة، طيب هذه البقعة من الأرض التي تحت النخلة هل لي أن أبيعها على غيري؟ إذا قلنا بمذهب الحنابلة والشافعية نقول لا، لأنه لا يملك الأرض، فتعود الأرض إلى المالك الأصلي. أما على قول الجمهور فله أن يبيعها إلى غيره لأنه يملك هذه الأرض. طبعا أيضا من المسائل المهمة التي تترتب على هذا، لو أن الإنسان اشترى نخلة في بستان أو شجرة من بستان ثم أوقفها، جعلها وقفا، فهل تدخل الأرض؟ إذا قلنا إن الأرض لا تدخل فإن الموقوف هو النخلة فقط لا الأرض، والموقوف هو الشجرة فقط لا الأرض، وبناء عليه إذا تلفت الشجرة أو قلعها المالك فإن لصاحب البستان أن يبيعه كله، لأن الأرض له وليست موقوفة. أما إذا قلنا بقول الجمهور فإن الأرض تدخل وتكون قد أوقفت فتكون وقفا في داخل هذا البستان. نعرف يعني بعض الناس عنده بستان كبير وفي وسطه نخلة وقف، اشتراها إنسان وأوقفها، فهو ينتظر متى تموت هذه النخلة أو تقلع حتى يبيع بستانه إذا أراد أن يبيع. هذا بناء على القول إن الأرض لا تدخل. أما على القول إن الأرض تدخل فلا ينفعه لو تلفت الشجر، لأن الأرض تبقى يعني موقوف. كذلك مثلها لو أقر بشجرة لإنسان قال هذه الشجرة لفلان، فهل تدخل أرضها في الإقرار؟ هو مثل هذه المسألة التي معنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل.
لما فرغ من الكلام عن بيع الأصول انتقل إلى بيع أظهر التوابع وهي الثمار، فإن الثمار تابعة للأشجار، فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمر يا إخوة يظهر أولا ثم يصلح، والصلاح له أول وله منتهى. فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل أن تصلح الثمرة، لا يخلو عند الفقهاء من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يشتريها المشتري بشرط التبقية، يعني أن يشتريها المشتري ويشترط أن تبقى حتى تصلح، وهنا لا يصح البيع إجماعا على ما نص عليه ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله. فإذا اشترى المشتري الثمار قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها واشترط أن تبقى، فإن البيع باطل بالإجماع على ما حكاه ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطع فورا، أن يبيعها البائع قبل بدو صلاحها ويشترط على المشتري أن يقطعها فورا، فيصح هذا البيع بالإجماع، حكاه ابن قدامة رحمه الله. لماذا يصح؟ قالوا: لأن المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني الذي جاء في الحديث، إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة لها قبل أخذها، وهذه العلة لا توجد فيما يقطع فورا، لا توجد فيما يقطع فورا، فإنه ما دام أنه يقطع فورا فإنه لا يخشى عليه العاهة، لا يخشى عليه العاهة. طبعا يا إخوة، يعني أنا متأكد أنه يدور في خلد بعض الإخوة، يعني ما فائدة أن يشتريها قبل بدو الصلاح ويقطعها فإنها لا تؤكل؟ نقول بعض الناس قد يشتريها من أجل أن يجعلها طعاما لدوابه أو نحو هذا. الحالة الثالثة أن يبيعها بإطلاق، يعني من غير شرط القطع ولا شرط التبقية، يبيع الثمار قبل بدو إصلاح قبل بدو صلاحها ويطلق، لا يشترط في البيع قطع ولا تشترط تبقية، وهذا لا يصح عند الجمهور، ونعني بهم هنا الحنابلة والمالكية والشافعية. إن باعها لغير مالك الأصل، وسيأتي الكلام عن بيعها لمالك الأصل. لماذا لا يصح هذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. متفق عليه، فهو منهي عنه لذاته، فيكون البيع باطلا، يكون البيع باطلا. أما إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل، بيع مع الأصل، فقد قال ابن قدامة يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع. لما؟ لأن هنا تابعة للشجر، تابعة للأصل، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا لم تؤبر، من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ومفهوم ذلك أنها إذا كانت قبل التأبير فإنها تكون للمشتري. إذن إذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل فإن البيع صحيح، لأن هنا ليست مقصودة وإنما تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وأما إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، لاحظوا الفرق بين المسألتين، التي قبلها باع الثمر مع الأصل بيعة واحدة، هنا لا، يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، كأن كانت الثمرة للبائع. وقد باع الشجرة، أعطيكم مثالا، أنا اشتريت نخلة قد أبرت، الآن الشجرة لمن؟ النخلة لمن؟ لي، والثمر لمن؟ للبائع. طيب بعد فترة، بعد أسبوع أسبوعين، قلت يا فلان بعني هذا الثمر، وهو لما يبدو صلاحه، لما يحمر أو يصفر، فيبيعني البائع الثمر قبل بدو صلاحه وأنا مالك لأصله، وأنا مالك لأصله، فهذا يصح عند الحنابلة في المذهب والمالكية في المشهور والشافعية في وجه، يصح عند الحنابلة في المذهب والمالكية في مشهور مذهبهم، والشافعية في وجه، لأن غاية ما فيه أن يجتمع الثمر مع الأصل لمالك واحد، أن يجتمع الثمر مع الأصل لمالك واحد، فأشبه ما لو باعها مع الأصل، لأنها تجتمع لمالك واحد. وقد تقدم معنا أن بيعها مع الأصل جائز بالإجماع. نعم.
قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض.
نعم، الحب كالبر والشعير والقمح قبل اشتداده، مثل التمر قبل بدو، مثل الثمر قبل بدو صلاحه. في جميع الأحكام، ما يحتاج أن نعيد الأحكام، جميع الأحكام التي ذكرناها قبل قليل في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه تنطبق على بيع الحب قبل اشتداده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل الذي فيه الحبوب حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني، وصححه الألباني. فهذا أصل المسألة، وأحكامها كما قلنا كأحكام مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم.
قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان.
انتبهوا، الآن بدأ المصنف يتكلم عن الصلاح، وعندنا هنا جنس ونوع وشجرة وعذق أو عنقود أو نحو ذلك. عندنا جنس، اللي نبدأ نمثل بالنخل، عندنا جنس، الجنس جنس النخل الذي يثمر التمر، النوع التمر أنواع، فيه مثلا في تمر المدينة فيها الحلية وفيها الروثانة وفيها الحلوة وفيه العجوة، كل واحد نوع، الحلية نوع والروثانة نوع والحلوة هذه الحمرة الكبيرة نوع والعجوة نوع. وعندنا شجرة واضحة نخلة، وعندنا يعني عذق اللي هو الشمروخ، هذا يكون فيه عدد من التمر. فلا شك أن بدو الصلاح في عذق صلاح لكل العذق، يعني واحدة فقط بدأ فيها الصلاح فهو صلاح لكل العذق، وهذا ظاهر جدا. وأن بدو الصلاح في ثمر شجرة صلاح لكل ثمرة الشجر، لكل ثمرة الشجرة، لكل ثمر الشجرة. فعندنا نخلة احمرت واحدة من ثمارها، فهذا صلاح لكل ثمر هذه النخلة. لماذا؟ لأن الصلاح يتتابع، سريعا. والفلاحون يقولون إذا بدأ الصلاح في الصباح أوشك أن يتكامل في المساء، يعني في نخلة واحدة. ولو لم نقل إن صلاح بعض ثمرة الشجر، بعض ثمر الشجرة صلاح لكل الثمر، لكان في هذا مشقة ما تأتي بها الشريعة، والفلاحون يعرفون هذا. بقي هل صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لكل النوع في البستان؟ عندنا 30 نخلة روثانة في البستان، اصفر ثمر واحدة منها، فهل هذا صلاح لثمار كل نخل الروثانة في البستان؟ الراجح نعم. لأنه كما قلنا يتتابع سريعا، وفي النوع الواحد يتتابع، لكن بشرط أن لا تباع النخلة مفردة. فإن بيعت نخلة مفردة نظرنا إلى ثمرها بخصوصها. انتبهوا، باع ثمار، نحن ما نتكلم عن بيع النخل، نتكلم عن بيع الثمار، واضح يعني. باع ثمار الروثان في البستان وقد بدا صلاح في بعضها، على الراجح هذا صحيح، لكن باع ثمار نخلة واحدة من الروثانة وليس كل النخل، ليس ثمار كل نخل الروثانة في البستان. هنا ننظر لهذه النخلة بعينها هل بدا صلاح بعض ثمارها، ولا ننظر إلى بقية النخل. فإن بدا صلاح بعض ثمارها جاز البيع وصح، وإن لم يبدو صلاح بعض ثمارها فإن البيع هنا لا يصح. إذن انتبهوا، هنا في فرق بين بيع نخلة واحدة من النوع وبين بيع ثمار النوع كله. فبيع ثمر نخلة واحدة من النوع يشترط فيه أن يظهر الصلاح في ثمار النخلة بعينها، أما بيع ثمار النوع كله في البستان فإذا بدا الصلاح في ثمر نخلة منها فإنه يصح البيع لثمر جميع النوع. وهذا كما قلنا لأن صلاحه يتتابع، ولو قلنا بغيره لكان في ذلك مشقة على أهل الفلاحة. لكن هل يكون صلاح بعض ثمر نوع في بستان صلاحا للنوع نفسه في بستان مجاور، وفي بقية بساتين المدينة؟ يعني أنا عندي بستان، ما عندي لكن أمثل، يعني أنا عندي بستان فيه نخل روثانة، وجاري عنده بستان فيه نخل روثانة، بدا الصلاح في ثمار الروثانة عندي، لكن جاري لم يبدا الصلاح في ثمار الروثانة عنده، فهل صلاح ثمار الروثانة عندي أو بدو الصلاح في الروثانة عندي يكون صلاحا أو بدوا لصلاح الروثانة عند جاري؟ هذا محل خلاف، والذي يظهر لي رجحانه نعم، لأن المعتاد أن النوع المتقارب في المكان والزمان يظهر فيه الصلاح متتابعا سريعا. وقد جاء في حديث عبد الله بن سراقة أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال: قلت: أبا عبد الرحمن، ما تذهب العاهة؟ قال: طلوع الثريا. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط. فابن عمر رضي الله عنهما جعل بدو الصلاح معلقا بالزمان، لأن الغالب أنه إذا ظهر هذا الزمان يبدو الصلاح، فدل ذلك على أن المكان أن البساتين المتقاربة في المكان والزمان يظهر فيها الصلاح متتابعا سريعا. بقي الجنس، هل بدو الصلاح في نوع بدو للصلاح في الجنس؟ يعني أنا عندي نخل حلية وروثانة وحلوة وعجوة، فبدأ الصلاح في الحلية، هل يكون هذا بدوا للصلاح في جميع ثمار النخل، فيصح لي أن أبيع ثمار الروثانة وثمار العجوة لأن الصلاح بدأ يظهر في ثمار الحلية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا. فظهور بدو الصلاح في نوع لا يعني أنه بدو للصلاح في نوع آخر. والذي يعرف النخل والشجر يعرف أنها تتفاوت، يعني مثلا كما ضربت مثال في هذا ثمر النخل عندنا في المدينة، يعرف أهل النخل أن أول ما يظهر فيه الصلاح هو الحلية، وهي أول ما ينزل في السوق، ثم الروثانة، ثم قريب منها الحلوة، ثم آخر شيء العجوة، فهي تتفاوت ولا تتتابع كالنوع الواحد. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن ظهور الصلاح وبدو الصلاح في نوع لا يعني بدو الصلاح في الجنس، وإنما يصح بيع ثمار النوع فقط. أما النوع من الجنس النوع الآخر إذا لم يبدأ الصلاح فيه فإنه لا يصح بيعه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في درس الخميس القادم، وفق الله الجميع. هل في أسئلة شيء؟
لا.
بارك الله في الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بمن يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان يبلغه هذا الدرس، وأقول مرحبا بطالب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وجميع إخواني وأخواتي الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل علمنا مما ينفعنا ويزيد تقانا ويجعلنا من عباده الصالحين. لازلنا مع درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن بحمد الله عز وجل نقرن الأحكام التي يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل بأدلتها، فإن ظهر لنا أنها أقوى وأرجح ذكرناها وذكرنا دليلها ووجه دليلها، وإن ظهر لنا أن غيرها أرجح ذكرناها وذكرنا دليلها ووجه دليلها وذكرنا القول الآخر الذي هو الراجح وذكرنا دليله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك فقها ونفعا. ولازلنا مع شرح كتاب البيوع من هذا الكتاب، وفي باب بيع الأصول والثمار خاصة. وقد تقدم معنا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من بيع الدار وهي من الأصول، وبينا ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها، كما تقدم معنا الكلام عن بيع الأرض وهي من الأصول أيضا، وتقدم الكلام عما يتبعها وعما لا يتبعها، ووقفنا عند هذا الموقف فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب بيع الأصول والثمار: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى الأصل الثالث من الأصول وهو الشجر. فالشجر أصل، فما الذي يدخل في بيعه وما الذي لا يدخل؟ فإذا بيع النخل فإن كان بيعه بعد تشقق طلعه، والطلع هو الذي يكون في داخله البار الذي يؤبر به النخل، والتأبير أن يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في طلع الأنثى. ولما كان التشقق علامة على التأبير وكان أول التأبير، وكان التأبير قد يحصل بفعل الإنسان، فيأتي الفلاح فيأخذ من طلع الذكر ويجعله في طلع الأنثى، وقد يحصل بفعل الريح فتنقل الريح البار من طلع الذكر إلى الأنثى، وقد يحصل بفعل الطيور. فلما كان ذلك كذلك تعلق الحكم في المذهب الحنبلي والشافعي على تشقق الطلع لا على التأبير نفسه. هذا وجه أن الحنابلة والشافعية اعتبروا تشقق الطلع فاصلا بين ما يكون للبائع وما يكون للمشتري، وهذا القول عندي والله أعلم مرجوح، والراجح هو قول المالكية والإمام أحمد في رواية أن الحكم معلق بالتأبير نفسه لا بتشقق الطلع الذي يسبق التأبير. لماذا نقول إن هذا هو الراجح؟ لأن هذا هو الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به وجعله فاصلا بين ما يكون للبائع وما يكون للمشتري، فلا نعدل عنه إلى غيره مع إمكانه. ما دام أن تعليق الحكم به ممكن فإننا لا نعدل عنه إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، سواء حصل التأبير بفعل الفلاح وهذا الأصل الكثير، أو حصل التأبير بنقل الريح للطلع للبار، أو حصل بنقل الطيور له، المهم أن التأبير قد حصل. فإذا حصل التأبير فإن الثمرة ستكون للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، وتبقى الثمرة تبقى على النخلة إلى أول وقت أخذها المعتاد بلا أجرة. ما دام أنها قد أبرت وهي للبائع، والنخلة صارت لمن؟ للمشتري، فإن الثمرة تبقى إلى أول وقت أخذها المعتاد. لماذا؟ لأن الشرع لما جعلها للبائع ولم يكن لها فائدة قبل وقت أخذها فإن ذلك يتضمن أن الشارع قد أذن في إبقائها إلى أن تصبح لها فائدة، يعني إلى أول وقت أخذها المعتاد، ولا يكون للمشتري أجرة لأن الشرع قد جعل ذلك للبائع وقد استحقها عند العقد. هذا إذا لم يشترطها المشتري. أما إذا اشترطها المشتري فقال: أشتري منك هذه النخلة بشرط أن يكون هذا الثمر الذي أبر لي، وقبل البائع، فإنها تكون للمشتري بشرطه. طيب لو العكس، الثمرة قبل التأبير للمشتري، فلو باع البائع الأصل واشترط أن تكون الثمرة التي لم تؤبر له، فإن الجمهور من الفقهاء على أن ذلك جائز، لأنه أولا يسمى مبتاعا، وثانيا لأنه لما جاز للمشتري أن يشترط ما كان في الأصل للبائع فإنه يجوز للبائع أن يشترط ما كان في الأصل للمشتري، إذ لا فرق بينهما. أما إذا بيع النخل قبل تشقق الطلع عند الحنابلة والشافعية أو قبل التأبير على الراجح الذي اخترناه، فإنه لا يكون للبائع وإنما يكون للمشتري إلا أن يشترطه البائع، والذي يدل على ذلك مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. فإن المنطوق في الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مفهوم المخالفة من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري إلا أن يشترط البائع. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز.
نعم، الحديث كما سمعنا ورد في النخل، والنخل له طلع يتشقق ويؤبر كما هو معلوم، فما الحكم في الشجر الذي لا يؤبر؟ ليس هناك طلع يظهر ويتشقق ويؤبر. قال الفقهاء: الحكم أنه يقاس على النخل. طيب، تقدم معنا أن الحكم عند الحنابلة والشافعية معلق بتشقق الطلع، فالذي يقاس عليه يقاس على تشقق الطلع. فعندهم إذا حصل في الشجر الآخر غير النخل ما يشبه تشقق الطلع كانت الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، إلا أن يشترطها المشتري. والمصنف هنا من الحنابلة كما هو معلوم، فهو يذكر ما يشبه تشقق الطلع في الشجر، وهي إن كانت فيما يظهر ثمره فإنه يكون عند ظهور الثمر. فإذا ظهر الثمر بيعت الشجرة، وقد ظهرت الثمرة، ظهرت مجرد ظهور لم تبرز وتتميز، لا مجرد الظهور، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. أما إذا لم تظهر الثمرة ولم يكن يسبق الظهور شيء في الشجرة فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال رحمه الله: أو ظهر من نوره.
نعم، إذا كان الشجر مما يظهر له زهر في الأول ثم تظهر الثمرة من الزهر، فأولا كما يقولون ينور، ينور تظهر له زهرة، ثم بعد ظهور الزهرة تظهر يعني الثمرة، فإذا ظهرت الثمرة من تلك الزهرة فإنها تكون للبائع إذا بيعت شجرتها إلا أن يشترطها المشتري. هذا معنى ظهر من نور، ليس ظهر الزهر نفسه، لا، وإنما ظهر الثمر من الزهر. فإذا ظهر الثمر من الزهر وبيعت الشجرة فإن الثمر يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أما إذا بيعت الشجرة وقد أزهرت لكن لم يظهر فيها أثر للثمرة، لما تظهر الثمرة أصلا فإن الثمرة تكون للمشتري مع أصلها إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال: أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز.
نعم.
أو خرج من أكمامه كورد.
أو خرج من أكمامه، جمع كم بكسر الكاف، جمع كم، وهو الغطاء، أي خرج من غطائه الذي يكون مطبقا عليه. في البداية يكون كالمغطى مطبقا، ثم يتفتح، ثم يتفتح. فإذا تفتح، ومثل مثال هذا الورد، وبهذا تعرفون أن المقصود بالثمر الذي ينتفع به وليس فقط الذي يؤكل. فالورد من الثمر مثل الورد الطائفي ونحو هذا، فهو في البداية يكون مغطى ثم يتفتح. فإذا تفتح وظهر وبيع الأصل فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أما قبل تفتحه فإذا بيع أصله فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترطه البائع. إذن العبرة عندهم بظهور الثمرة، العبرة عندهم بظهور الثمرة في أول ظهورها، أول ظهورها. فبمجرد ظهورها إذا بيع أصلها فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. أما قبل ظهورها فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. طبعا هذا كله على مذهب الحنابلة والشافعية الذين يرون أن الفاصل في النخل هو تشقق الطلع. أما على مذهب المالكية وأحمد والإمام أحمد في رواية، وهو الذي اخترناه وقلنا إنه الراجح، وقلنا إن الحكم يتعلق في النخل بالتأبير نفسه، فالراجح أنه إذا حصل في بقية الأشجار غير النخل ما يشبه التأبير في النخل فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. طيب ما هو الذي يشبه التأبير في بقية الشجر؟ هو بروز جميع الثمرة وتميزها. فإذا برزت الثمرة وتميزت وبانت وظهرت ظهورا بينا فإنه إذا بيع أصلها تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. أما قبل بروزها وتميزها فإنه إذا بيع أصلها فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع. نعم.
قال رحمه الله: وما بيع قبل ذلك فللمشتري.
علم هذا من كلامنا فيما تقدم. ما بيع قبل التأبير، يعني قبل تأبير الثمر من النخل، أو قبل ظهور الأثر، ظهور الثمرة وبروزها على الراجح الذي ذكرناه، أو على مذهب المصنف ما بيع قبل تشقق الطلع في النخل وقبل ظهور الثمرة في غير النخل فإنه يكون للمشتري. والدليل على ذلك كما قدمناه هو مفهوم المخالفة في الحديث. نعم.
قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر.
نعم، قلنا إن الشجر أصل، فهل إذا بيع النخل أو الشجر وسكت عن الأرض تدخل الأرض تبعا أو لا تدخل؟ طبعا يا إخوة، إذا بيع كل الشجر في البستان فهل تدخل كل الأرض في البيع؟ أو بيعت شجرة واحدة من البستان فهل تدخل الأرض التي تحتها وليس كل البستان في البيع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فعند الحنابلة والشافعية في المذهب لا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا بيعت الشجرة فإن المشتري لا يملك أرضها، لا يملك أرضها بهذا البيع. لماذا؟ قالوا: لأن الشجر ليس أصلا للأرض حتى تتبعه الأرض، وإنما الأمر بالعكس، الأرض أصل للشجر كما تقدم معنا في المسألة الماضية، فلا نعكس الحقيقة في الحكم. فالأرض ليست تابعة للشجر حتى تدخل في بيع الشجر، والجمهور على أن الأرض تدخل تبعا للشجر، فمن باع شجرة دخل في البيع الأرض التي تحتها التي نبتت فيها. قالوا لأن الأرض لا بد منها للشجر، كيف تكون الشجرة بلا أرض؟ كيف تكون الشجرة بلا أرض؟ فلا بد منها للأرض. والذي يظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة أنه ينظر، فإذا وجد عرف فإنه يعمل بالعرف. إذا كان عرف في البلد أن الشجرة إذا بيعت فإن المشتري يملك أرضها، فإن الأرض تدخل في البيع. وإذا كان العرف في البلد أن الشجرة إذا بيعت لا تدخل الأرض فيها ولا يملك المشتري الأرض، فإن الأرض لا تدخل في البيع. أما إذا لم يوجد عرف فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأرض لا تدخل في بيع الشجر لما ذكره الحنابلة والشافعية. نعم.
قال فإذا باد لم يملك غرس مكانه.
نعم، هذا ترتيب على القول إن الأرض لا تدخل في بيع الشجر. فلو اشترى شجرة فإنه لا يملك أرضها. طيب، إذا كان لا يملك أرضها، إذا تلفت الشجرة أو قلعها المالك مالكها، فإنه ليس له أن يزرع شجرة أخرى مكانها ولا أن يبيع مكانها. يعني أنا اشتريت نخلة من بستان، وقلنا على مذهب الحنابلة والشافعية لا أملك الأرض. جيد، ملكت النخلة، بعد مدة قلعت النخلة، فهل لي أن أعيدها مرة أخرى؟ الجواب لا، لأني لا أملك الأرض حتى أتصرف فيها، والآن هي أرض فقط. أو تلفت النخلة، فهل لي أن أزرع نخلة أخرى مكانها، أغرس نخلة أخرى مكانها؟ الجواب لا، لأني لا أملك الأرض. أما على قول الجمهور فلا، له أن يزرع شجرة أخرى مكانها، له أن يغرس نخلة أخرى مكانها، وله أن يبيع مكانها. يعني أنا اشتريت النخلة وقلعت النخلة، طيب هذه البقعة من الأرض التي تحت النخلة هل لي أن أبيعها على غيري؟ إذا قلنا بمذهب الحنابلة والشافعية نقول لا، لأنه لا يملك الأرض، فتعود الأرض إلى المالك الأصلي. أما على قول الجمهور فله أن يبيعها إلى غيره لأنه يملك هذه الأرض. طبعا أيضا من المسائل المهمة التي تترتب على هذا، لو أن الإنسان اشترى نخلة في بستان أو شجرة من بستان ثم أوقفها، جعلها وقفا، فهل تدخل الأرض؟ إذا قلنا إن الأرض لا تدخل فإن الموقوف هو النخلة فقط لا الأرض، والموقوف هو الشجرة فقط لا الأرض، وبناء عليه إذا تلفت الشجرة أو قلعها المالك فإن لصاحب البستان أن يبيعه كله، لأن الأرض له وليست موقوفة. أما إذا قلنا بقول الجمهور فإن الأرض تدخل وتكون قد أوقفت فتكون وقفا في داخل هذا البستان. نعرف يعني بعض الناس عنده بستان كبير وفي وسطه نخلة وقف اشتراها إنسان وأوقفها، فهو ينتظر متى تموت هذه النخلة أو تقلع حتى يبيع بستانه إذا أراد أن يبيع. هذا بناء على القول إن الأرض لا تدخل. أما على القول إن الأرض تدخل فلا ينفعه لو تلفت الشجر، لأن الأرض تبقى يعني موقوف. كذلك مثلها لو أقر بشجرة لإنسان قال هذه الشجرة لفلان، فهل تدخل أرضها في الإقرار؟ هو مثل هذه المسألة التي معنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل.
لما فرغ من الكلام عن بيع الأصول انتقل إلى بيع أظهر التوابع وهي الثمار، فإن الثمار تابعة للأشجار، فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمر يا إخوة يظهر أولا ثم يصلح، والصلاح له أول وله منتهى. فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل أن تصلح الثمرة، لا يخلو عند الفقهاء من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يشتريها المشتري بشرط التبقية، يعني أن يشتريها المشتري ويشترط أن تبقى حتى تصلح، وهنا لا يصح البيع إجماعا على ما نص عليه ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله. فإذا اشترى المشتري الثمار قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها واشترط أن تبقى، فإن البيع باطل بالإجماع على ما حكاه ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطع فورا، أن يبيعها البائع قبل بدو صلاحها ويشترط على المشتري أن يقطعها فورا، فيصح هذا البيع بالإجماع، حكاه ابن قدامة رحمه الله. لماذا؟ لماذا يصح؟ قالوا: لأن المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني الذي جاء في الحديث، إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة لها قبل أخذها، وهذه العلة لا توجد فيما يقطع فورا، لا توجد فيما يقطع فورا، فإنه ما دام أنه يقطع فورا فإنه لا يخشى عليه العاهة، لا يخشى عليه العاهة. طبعا يا إخوة، يعني أنا متأكد أنه يدور في خلد بعض الإخوة، يعني ما فائدة أن يشتريها قبل بدو الصلاح ويقطعها فإنها لا تؤكل؟ نقول بعض الناس قد يشتريها من أجل أن يجعلها طعاما لدوابه أو نحو هذا. الحالة الثالثة أن يبيعها بإطلاق، يعني من غير شرط القطع ولا شرط التبقية، يبيع الثمار قبل بدو إصلاح قبل بدو صلاحها ويطلق، لا يشترط في البيع قطع ولا تشترط تبقية، وهذا لا يصح عند الجمهور، ونعني بهم هنا الحنابلة والمالكية والشافعية. إن باعها لغير مالك الأصل، وسيأتي الكلام عن بيعها لمالك الأصل. لماذا لا يصح هذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. متفق عليه، فهو منهي عنه لذاته، فيكون البيع باطلا، يكون البيع باطلا. أما إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل، بيع مع الأصل، فقد قال ابن قدامة يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع. لما؟ لأن هنا تابعة للشجر، تابعة للأصل، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا لم تؤبر، من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ومفهوم ذلك أنها إذا كانت قبل التأبير فإنها تكون للمشتري. إذن إذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل فإن البيع صحيح، لأن هنا ليست مقصودة وإنما تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وأما إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، لاحظوا الفرق بين المسألتين، التي قبلها باع الثمر مع الأصل بيعة واحدة، هنا لا، يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، كأن كانت الثمرة للبائع. وقد باع الشجرة، أعطيكم مثالا، أنا اشتريت نخلة قد أبرت، الآن الشجرة لمن؟ النخلة لمن؟ لي. والثمر لمن؟ للبائع. طيب بعد فترة، بعد أسبوع أسبوعين، قلت يا فلان بعني هذا الثمر، وهو لما يبدو صلاحه، لما يحمر أو يصفر، فيبيعني البائع الثمر قبل بدو صلاحه وأنا مالك لأصله، وأنا مالك لأصله، فهذا يصح عند الحنابلة في المذهب والمالكية في المشهور والشافعية في وجه، يصح عند الحنابلة في المذهب والمالكية في مشهور مذهبهم، والشافعية في وجه، لأن غاية ما فيه أن يجتمع الثمر مع الأصل لمالك واحد، أن يجتمع الثمر مع الأصل لمالك واحد، فأشبه ما لو باعها مع الأصل، لأنها تجتمع لمالك واحد. وقد تقدم معنا أن بيعها مع الأصل جائز بالإجماع. نعم.
قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض.
نعم، الحب كالبر والشعير والقمح قبل اشتداده، مثل التمر قبل بدو، مثل الثمر قبل بدو صلاحه. في جميع الأحكام، ما يحتاج أن نعيد الأحكام، جميع الأحكام التي ذكرناها قبل قليل في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه تنطبق على بيع الحب قبل اشتداده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل الذي فيه الحبوب حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني، وصححه الألباني. فهذا أصل المسألة، وأحكامها كما قلنا كأحكام مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم.
قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان.
انتبهوا، الآن بدأ المصنف يتكلم عن الصلاح، وعندنا هنا جنس ونوع وشجرة وعذق أو عنقود أو نحو ذلك. عندنا جنس، اللي نبدأ نمثل بالنخل، عندنا جنس، الجنس جنس النخل الذي يثمر التمر، النوع التمر أنواع، فيه مثلا في تمر المدينة فيها الحلية وفيها الروثانة وفيها الحلوة وفيه العجوة، كل واحد نوع، الحلية نوع والروثانة نوع والحلوة هذه الحمرة الكبيرة نوع والعجوة نوع. وعندنا شجرة واضحة نخلة، وعندنا يعني عذق اللي هو الشمروخ، هذا يكون فيه عدد من التمر. فلا شك أن بدو الصلاح في عذق صلاح لكل العذق، يعني واحدة فقط بدأ فيها الصلاح فهو صلاح لكل العذق، وهذا ظاهر جدا. وأن بدو الصلاح في ثمر شجرة صلاح لكل ثمرة الشجر، لكل ثمرة الشجرة، لكل ثمر الشجرة. فعندنا نخلة احمرت واحدة من ثمارها، فهذا صلاح لكل ثمر هذه النخلة. لماذا؟ لأن الصلاح يتتابع، سريعا. والفلاحون يقولون إذا بدأ الصلاح في الصباح أوشك أن يتكامل في المساء، يعني في نخلة واحدة. ولو لم نقل إن صلاح بعض ثمرة الشجر، بعض ثمر الشجرة صلاح لكل الثمر، لكان في هذا مشقة ما تأتي بها الشريعة، والفلاحون يعرفون هذا. بقي هل صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لكل النوع في البستان؟ عندنا 30 نخلة روثانة في البستان، اصفر ثمر واحدة منها، فهل هذا صلاح لثمار كل نخل الروثانة في البستان؟ الراجح نعم. لأنه كما قلنا يتتابع سريعا، وفي النوع الواحد يتتابع، لكن بشرط ألا تباع النخلة مفردة. فإن بيعت نخلة مفردة نظرنا إلى ثمرها بخصوصها. انتبهوا، باع ثمار، نحن ما نتكلم عن بيع النخل، نتكلم عن بيع الثمار، واضح يعني. باع ثمار الروثانة في البستان وقد بدا صلاح في بعضها، على الراجح هذا صحيح، لكن باع ثمار نخلة واحدة من الروثانة وليس كل النخل، ليس ثمار كل نخل الروثانة في البستان. هنا ننظر لهذه النخلة بعينها هل بدا صلاح بعض ثمارها، ولا ننظر إلى بقية النخل. فإن بدا صلاح بعض ثمارها جاز البيع وصح، وإن لم يبدو صلاح بعض ثمارها فإن البيع هنا لا يصح. إذن انتبهوا، هنا في فرق بين بيع نخلة واحدة من النوع وبين بيع ثمار النوع كله. فبيع ثمر نخلة واحدة من النوع يشترط فيه أن يظهر الصلاح في ثمار النخلة بعينها، أما بيع ثمار النوع كله في البستان فإذا بدا الصلاح في ثمر نخلة منها فإنه يصح البيع لثمر جميع النوع. وهذا كما قلنا لأن صلاحه يتتابع، ولو قلنا بغيره لكان في ذلك مشقة على أهل الفلاحة. لكن هل يكون صلاح بعض ثمر نوع في بستان صلاحا للنوع نفسه في بستان مجاور، وفي بقية بساتين المدينة؟ يعني أنا عندي بستان، ما عندي لكن أمثل، يعني أنا عندي بستان فيه نخل روثانة، وجاري عنده بستان فيه نخل روثانة، بدا الصلاح في ثمار الروثانة عندي، لكن جاري لم يبدا الصلاح في ثمار الروثانة عنده، فهل صلاح ثمار الروثانة عندي أو بدو الصلاح في الروثانة عندي يكون صلاحا أو بدوا لصلاح الروثانة عند جاري هذا محل خلاف، والذي يظهر لي رجحانه نعم، لأن المعتاد أن النوع المتقارب في المكان والزمان يظهر فيه الصلاح متتابعا سريعا. وقد جاء في حديث عبد الله بن سراقة أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال: قلت: أبا عبد الرحمن، ما تذهب العاهة؟ قال: طلوع الثريا. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. فابن عمر رضي الله عنهما جعل بدو الصلاة معلقا بالزمان، لأن الغالب أنه إذا ظهر هذا الزمان يبدو الصلاح، فدل ذلك على أن المكان أن البساتين المتقاربة في المكان والزمان يظهر فيها الصلاح متتابعا سريعا. بقي الجنس، هل بدو الصلاح في نوع بدو للصلاح في الجنس؟ يعني أنا عندي نخل حلية وروثانة وحلوة وعجوة، فبدأ الصلاح في الحلية، هل يكون هذا بدوا للصلاح في جميع ثمار النخل، فيصح لي أن أبيع ثمار الروثانة وثمار العجوة لأن الصلاح بدأ يظهر في ثمار الحلية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا، فظهور بدو الصلاح في نوع لا يعني أنه بدو للصلاح في نوع آخر. والذي يعرف النخل والشجر يعرف أنها تتفاوت، يعني مثلا كما ضربت مثال في هذا ثمر النخل عندنا في المدينة، يعرف أهل النخل أن أول ما يظهر فيه الصلاح هو الحلية، وهي أول ما ينزل في السوق، ثم الروثانة، ثم قريب منها الحلوة، ثم آخر شيء العجوة، فهي تتفاوت ولا تتتابع كالنوع الواحد. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن ظهور الصلاح وبدو الصلاح في نوع لا يعني بدو الصلاح في الجنس، وإنما يصح بيع ثمار النوع فقط. أما النوع من الجنس النوع الآخر إذا لم يبدو الصلاح فيه فإنه لا يصح بيعه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في درس الخميس القادم، وفق الله الجميع. هل في أسئلة شيء؟
لا.
بارك الله في الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.